من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفصل الرابع في المجمل والمبين، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل بحث المجمل والمبين يبحث في باب الإطلاق والتقييد، أو أنه يبحث في باب مستقل؟ اختلف الأعلام في طريقة التعرض لمبحث المجمل والمبين على طريقتين. الطريقة الأولى بحث مبحث المجمل والمبين في باب مستقل وليس في ضمن باب الإطلاق، وهذا كما هو الموجود في كتاب القوانين للمحقق القمي، حيث بحث بابا كاملا في المجمل والمبين بعنوان الباب الخامس في المجمل والمبين والظاهر والمؤول، كما في الجزء الثاني الصفحة 196. الطريقة الثانية إقحام بحث المجمل والمبين في باب الإطلاق، وهذا كما صنعه المصنف فعلا. ولعل الأنسب أن يبحث بحث المجمل والمبين في باب مستقل، إذ لا ربط له بباب الإطلاق أصلاً. وعذر المصنف بإقحام بحث المجمل والمبين وإدخال في باب الإطلاق هو عدم وجود ثمرة مهمة في مبحث المجمل والمبين، ولا توجد كبريات كما هو الحال بالنسبة لبحث العام والخاص أو لبحث الإطلاق والتقييد. إنما البحث في المجمل والمبين بحث صغروي، فهل الكلام أو اللفظ أو الفعل مجمل أو أنه مبين؟ وهذا بحث صغروي. لذلك بحث المصنف مبحث المجمل والمبين في باب الإطلاق، وبحثه بحث مختصرا جدا في زهاء صفحة واحدة، بخلاف القوانين حيث بحثه من صفحة 196 إلى صفحة 230، يعني في 34 صفحة. النقطة الثانية، هل المجمل والمبين من صفات الكلام أو من صفات المعنى، يعني من صفات الدال أو من صفات المعنى المدلول عليه؟ اختلف الأعلام في هذه المسألة أيضا على رأيين. الرأي الأول ما تبناه الشيخ الأعظم كما في مطارح الأنظار، بأن الموصوف بالمجمل والمبين هو المدلول، يعني المعنى المراد، ولو كان اللفظ مبينا المقصود منه ونص مثلا أو ظاهر، لكن المعنى ما دام ليس معلوما ومراد المتكلم ليس واضحا، فحينئذ يصح وصف المعنى بأنه مجمل. والموصوف بالمبين أيضا هو ذات المعنى المراد، فحتى لو كان الكلام مجمل واللفظ مشترك أو لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز، لكن ما دام المعنى الذي أراده المتكلم معلوما فيصح وصف هذا المعنى بأنه مبين. إذن فالموصوف بالمجمل والموصوف بالمبين هو المدلول والمعنى المراد، لا الدال واللفظ. الرأي الثاني ما تبناه المصنف، من أن الموصوف بالمجمل والمبين هو ذات اللفظ ليس المعنى المراد، يعني الدال على المعنى، كما لو كان اللفظ مشتركا لفظيا أو تردد بين الحقيقة والمجاز أو غير ذلك. إذن فيوجد رأيان، وسيتضح لك أنه يمكن أن يوصف اللفظ بأنه مجمل ويمكن أن يوصف المعنى بأنه مجمل، وكذلك يمكن أن يوصف اللفظ بأنه مبين ويمكن أن يوصف المعنى بأنه مبين. إذن فهذان الوصفان كما يصح إطلاقهما على الدال يصح إطلاقهما على المدلول أيضا. النقطة الثالثة، ما هو المراد من المجمل وما هو المراد من المبين؟ أشير في البدء إلى تعريف المحقق القمي في القوانين ثم إلى تعريف المصنف. إذن فيوجد تعريفان. التعريف الأول ما ذكره المحقق القمي، وهو أن المجمل ما كان دلالته غير واضحة بأن يتردد بين معنيين فصاعدا من معانيه، وهو قد يكون فعلان وقد يكون قولان. أما الفعل كما إذا صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة ولم يظهر وجهها أنها واجبة أو أنها مستحبة، فحينئذ يصح وصف فعله بأنه مجمل. وأما القول فتارة يكون مفردا مثل اللفظ المشترك كلفظ القرب، حيث يتردد بين الطهر وبين الحيض، وقد يكون مشتركا معنويا مثل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فإن الرجل غير معين عند المخاطب، فالمعنى المراد مردد. وإن كان لفظ الرجل معلوم المعنى، إذن هذا هو المجمل. فتارة يكون في الفعل وتارة يكون في القول، والقول تارة يكون مفرد مثل اللفظ المشترك لفظيا أو مشترك معنويا، وقد يكون اللفظ مركبا مثل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإن متعلق الحلية في بهيمة الأنعام مردد بين اللحم أو حلية الجلد أو غير ذلك، فالمعنى المراد من هذا اللفظ المركب مردد. وأما بالنسبة إلى المجمل المبين عفواً فهو نقيض المجمل، وهو ما دلالته على المراد واضحة، وهو على نحوين ما يكون بينا بنفسه مثل والله بكل شيء عليم، فإن إفادته لشمول علمه تعالى لجميع الأشياء بنفس اللغة لا بشيء خارجي كالقرائن الخارجية. النحو الثاني ما يكون وضوحه بالقرينة، فهو كان مجملا إلا أن القرينة بعد ذلك وضحت المراد مثل أقيم الصلاة، فإنه مجمل في حقيقة الصلاة وماهيتها، لكن بعد حصول الفعل من النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة علم المراد من الصلاة فصارت مبينة. وبناء على ما ذكره المحقق القمي يتضح أن منظوره للمجمل والمبين يتناسب مع ما ذكره الشيخ الأعظم من أنه وصف للمدلول لا الدال. التعريف الثاني ما ذكره المصنف، وهو أن المبين هو الكلام، شوف ما قال المعنى ما قال المدلول قال الكلام، الكلام الذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا بخصوص معنى. والمجمل بخلافه وهو الذي لا يكون له ظاهر ولا يفهم العرف له معنى مخصوصا. إذا فالمبين هو الذي يكون له معنى ظاهر أو يكون نصا مثلا في معنى. وإن علم بالقرائن الخارجية أن هذا المعنى ليس مرادا للمتكلم في الواقع، فمثلا لو قال المولى صل وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب فهنا يكون الكلام مبين. وإن علمنا من الخارج أن المولى لم يرد الوجوب لكن ما دام الكلام ظاهر في معنى فهو مجمل، فهو مبين. أما بناء على التعريف الأول إذا علمنا من الخارج أن المولى لا يريد ما هو ظاهر اللفظ فالكلام يكون مجملا. وأما إذا لم يكن للكلام معنى ظاهر فهو مجمل وإن علمنا من القرائن الخارجية المعنى المراد، كما مثلا في لفظ القرب لو قال المولى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولم نعلم المراد من لفظ القرب للاشتراك اللفظ، فهنا يكون اللفظ مجملا. وإن علمنا من الخارج وبقراءة خارجية أن المراد من القرب يعني الحيض، هذا على مبنى المصنف وهو التعريف الثاني. وأما بناء على التعريف الأول فما دون علمنا من الخارج المراد يكون المعنى مبينا لا مجملا. والمتحصل أن مبنى المصنف في المبين هو الذي هو الكلام الذي له ظهور ولو علمنا من الخارج أنه ليس مرادا. وأما المجمل فهو الكلام الذي ليس له ظهور ولو علمنا المراد منه في الواقع. تم الكلام في هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة بيان بعض الموارد التي وقعت محل البحث بين الأعلام في كونها مجملة أو مبينة. أشار المصنف لعدة موارد وقع فيها الخلاف بين الأعلام في أنها هل هي من المجمل أو أنها من المبين، وهذه الموارد كلها من الموارد للكلام المركب لا المفرد. المورد الأول آية السرقة وهي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا هو المورد الأول. فذهب أكثر الأصوليين كما ذكر المحقق القمي في القوانين الجزء الثاني صفحة 199 إلى أنه لا إجمال في آية السرقة، لا من جهة اليد ولا من جهة القطع. يعني مفهوم اليد واضح ومفهوم القطع أيضا واضح، لكن هناك من ذهب إلى الإجماع كالسيد المرتضى في الذريعة الجزء الأول صفحة 325، وبعض أبناء العامة كما أشار في المحصول الجزء الثاني 631، وأن هذا الإجمال من ناحية اليد. فما هو المراد من اليد؟ تارة، ومن ناحية القطع أخرى، فما هي حدود القطع؟ فاليد اختلف فيها، فالبعض قال إلى الزاد، والبعض قال إلى المرفق، والبعض قال إلى المنكار، وأما القط فأيضا اختلفوا في حده، فالبعض قال الأصابع، البعض قال إلى الزان، البعض قال إلى المنكار. فبالتالي تكون الآية مجملة بناء على ما ذكره المرتضى. المورد الثاني قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. فأشار المحقق القمي إلى وقوع الاختلاف بين الأعلام في التحريم المضاف إلى العين وهو الأم. فما هو المحرم؟ فهل المحرم هو النظر للأم أو اللمس أو التقبيل أو الوضع أو النكاح منها أو ماذا؟ فوقع الإجمال لدى البعض من الأعلام في ذلك، وإن كان المعروف أنه لا إجمال، لأن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن المحرم النكاح وما يرتبط بذلك لا النظر أو اللمس أو التقبيل. المورد الثالث قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، حيث وقع أيضا الخلاف في الحلية المضافة للعين وهي بهيمة الأنعام. فما هو المحلل ومتعلق الحلية؟ هل اللحم أو الجلد أو ماذا؟ المورد الرابع قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور، حيث وقع الخلاف بين بعضهم في أن المنفي بلا النافية هل هو الصحة، يعني لا صلاة صحيحة بلا طهور، أو أن المنفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة من دون طهور. وكل حاول أن يبرهن ببراهين على ما يدعيه من معنى، لكن المصنف يقول بأن المسألة لا تحتاج إلى إقامة البرهان على الإجمال أو على البيان، لأن الملاك في الإجمال أو البيان على الظهور، فإن ظهر فهو وإلا فلا، والظهور وعدمه أمر وجداني لا حاجة فيه إلى البراهين والاستدلالات. فتأمل، ولعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن ما أقامه الأعلام من براهين واستدلالات مرجعها في الواقع إلى الوجدان، فهم يبرهنون من خلال ما يجدونه واقعا. النقطة الأخيرة، هل وصف المجمل والمبين وصفان إضافيان أو أنهما وصفان واقعيان؟ اختلف الأعلام على قولين. القول الأول ما تبناه المصنف من أن وصف المجمل والمبين هما وصفان إضافيان، فقد يكون كلام مجملا لدى شخص لعدم معرفته بالواقع مثلا، أو لتصادم القرائن لديه مثلا، ولكن الكلام مبينا لدى آخر لعلمه بالواقع أو لقدرته على ترجيح هذه القرائن. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام من أن وصف المجمل والمبين من الأوصاف الواقعية لا من الأوصاف الإضافية، ومجرد علم شخص بالوضع أو جهله وإحاطة آخر بالقرائن وعدم إحاطة ثاني، هذا لا يوجب ما ادعاه المصنف من أن يكون المجمل والمبين وصفان إضافيان، بل هما وصفان واقعيان، بحيث لو وضع الكلام لدى العرف فالعرف يفهم هذا المعنى، أو العرف لا يفهم هذا المعنى، فإن فهم العرف صار الكلام مبينا واقعا، إن لم يفهم صار الكلام مجملا واقعا. وأما اختلاف الأشخاص فهذا لا يوجب كون الوصفين إضافيان. نعم إضافيان بلحاظ الأشخاص صحيح، أما بالنسبة للواقع فهما وصفان واقعيان. ولذلك يقول السيد الخوي: ومن هنا يظهر أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدس سره من أنهما من الأمور الإضافية وليس من الأمور الواقعية، بدعوى أن لفظا واحدا مجمل عند شخص لجهله بمعناه ومبين عند آخر لعلمه به خاطئ جدا، وذلك لأن الجهل بالواقع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الإجمال والبيان، فجهل شخص بمعنى لفظ وعدم علم بوضعه له لا يوجب كون من المجمل، وإلا لزم أن تكون اللغات العربية مجملة عند الفرس وبالعكس، يعني الكلمات الفارسية مجملة عند العرب، مع أن الأمر ليس كذلك. إلى آخر كلامه. جيم ستة جيم أربعة المحاضرات صاد 556. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفاصل. طبق العبارة. قال: فصل في المجمل والمبين والظاهر. هذا أي نقطة مولاه؟ هذا النقطة الثالثة الآن. والظاهر أن المراد من المبين في موارد الإطلاق، هذا التعريف الثاني مبنى المصنف، الكلام الذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف طالبا لخصوص معنى، والمجمل بخلافه، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم المعنى المراد وإن علم بقرينة خارجية ما أريد أنا، هذا خلاف مبنى الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يرى مبين، وكذلك القمري، كما أن ما له ظهور مبين وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول ليس المراد الظاهر منه. النقطة الرابعة، ولكل منهما في الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للإعلام في أنها من أفراد أيهما، كآية السرقة هذا المورد الأول، ومثل حرمت عليكم أمهاتكم المورد الثاني، وأحلت لكم بهيمة الأنعام المورد الثالث، مما أضيف التحليل أو التحريم. قل مولى حرمت هذا أمهاتكم، حللت البهيمة إلى الأعيان. المورد الرابع، ومثل لا صلاة إلا بالطهور، ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قالبا لمعناه، وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل. بينا وجه التأمل. النقطة الأخيرة، ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفة بالواقع أو لتصادم ظهوره بما حث به لديه، ومبينا لدى الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقد والإبرام في المقام، على الله التوكل وبه الاعتصام. بهذا نكون قد ختمنا درس الكفاية في هذا العام، وسيكون شهر رمضان تعطيل إن شاء الله تعالى، وبعد شهر رمضان سنتواصل معكم في الاستمرار، أو أنه نرجع ذلك إلى بداية السنة الدراسية القادمة. ونرجو منكم أن لا تنسونا من صالح دعواتكم في هذا الشهر الفضيل، ونسأل من الله سبحانه وتعالى لكم ولنا أن نوفق لاغتنامه خير اغتنام، واستثماره خير استثمار، وأن يكون شهر رمضان علينا في هذا العام أفضل من كل الأعوام الماضية في أيام عمرنا إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.